بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مشكل آثار للطحاوي رحمه الله تعالى بترتيب تحفة الأخيار. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة صلاة الجمعة، قال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجب على من ترك الجمعة متعمدا. وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. والذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب يدل على المعنى في هذا الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب وفي هذا الحديث من ترك الجمعة في غير عذر. فقال قائل:
من ترك الجمعة.
نعم شنا. وفي هذا الحديث
من ترك
الجمعة في غير عذر.
نعم.
فقال قائل: هذا الحديث يدل على ألا شيء عليه للعذر. فكان جوابنا
يعني
له في ذلك
يعني بالمفهوم أنه إذا كان العذر فلا شيء عليه. لكن الحديث ضعيف أصلا. الحديث ضعيف. نعم.
فكان جوابنا له في ذلك إنه إن كان ما أمر به هذا الرجل كفارة لم يسقط عنه ما أمر به في ذلك بالعذر ولا بغير العذر،
لأن الكفارة تلزم في العذر وغير العذر، لكن الخلاف يكون في ماذا؟ في الإثم. فمن ترك الشيء بعذر فإنه لا يأثم، وإذا تركه من غير عذر فإنه إيه؟ يعني في بعض الأحوال، وإلا قد لا تلزم الكفارة من ترك مع وجود مانع كالنسيان أو الجهل، فطارة يعتبر هذا وطارة لا يعتبر. لكن ممكن أن يستدل بهذا أنه إذا تركها بعذر فلزمه الكفارة ولا أثم، بحديث كعب بن عجرة في الحج لما أمره صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه لما كان القمل يتناثر من رأسه وألزمه بالكفارة. ولهذا قال العلماء: إذا أتى المحظورات نسيانا أو جاهلا أو كذا فلا إثم ولا كفار أو مكره، وأما إذا أتاها مع الحاجة إليها مع العلم أن هذا محظور فإنه لا يأثم ولكن عليه الكفار، وأما إذا أتاها عمدا من غير عذر فإنه يأثم عليه الكفار. نعم. ولهذا قال: كما لم تسقط الكفارة في حلق الرأس في الإحرام بالعذر.
نعم. كما لم تسقط الكفارة في حلق الرأس في الإحرام بالعذر.
نعم. فبقى سقط الإثم لكن بقيت الكفارة. نعم.
وكانت واجبة في العذر وفي غير العذر، وإن كان الذي في هذا الحديث أريد به بغير الكفارة، ففي ذلك ما قد دل أنه صدقة تبرر، وفي ذلك ما قد دل على أن الصدقة في الجماع في الحيض كذلك، وأنها صدقة تبرر لا صدقة كفارة، لأنه لو كان كفارة لما سقط في حال العذر، كما لم تسقط الكفارة بالعذر في حلق الرأس بالإحرام من أذن. وبالله التوفيق.
كما قلنا الحديث ضعيف، فلا حاجة إلى التكلف في التأويل، وإنما من ترك الجمعة هذا متوعد الوعيد الشديد، بل إن بعض أهل العلم يرى كفره. نعم. فكيف يكون فيه صدق بالدينار أو بنصف الدينار؟ نعم.
قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم ما بين الخطبتين يوم الجمعة وبين الدخول في الصلاة، هل هو موضع كلام أو موضع سكوت؟ روى بإسناده رحمه الله تعالى عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون ما يوم الجمعة؟ قال:
يعني
قلت.
يعني هذا الموضع يكون ما متى؟ ها؟ يقول: في حكم ما بين الخطبة يوم الجمعة وبين الدخول في الصلاة، هل هو موضع كلام أو موضع سكوت؟ نعم.
قال: تدرون ما يوم الجمعة؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم.
لعل يعني بعد الفراغ من الخطبة وقبل الدخول في الصلاة، هل هذا موضع كلام أو موضع سكوت؟ نحن نعلم أن الخطبة موضع سكوت وأن الصلاة موضع سكوت. طيب ما بين الخطبة والصلاة، موضع كلام أو موضع سكوت؟ نعم.
روى بإسناده عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون ما يوم الجمعة؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. ثم قال تدرون ما يوم الجمعة؟ قلت الله عز وجل ورسوله أعلم. قال قلت في الثالثة أو الرابعة، هو اليوم الذي جمع فيه أبوك أو أبوكم. قال لكني أخبرك بخبر يوم الجمعة، ما من مسلم يتطهر ثم يمشي إلى المسجد ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة ما بينه وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنبت المقتلة.
نعم، الشاهد ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته. إذن يكون هذا الموضع موضع سكوت ولا موضع كلام؟
سكوت.
موضع سكوت، لأنه جعل الغاية حتى يقضي صلاته. نعم.
قال أبو جعفر ففي هذا الحديث الحض على الإنصات بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة، وقد ذهب إلى ذلك قوم منهم أبو حنيفة.
كتاب الطحاوي، طبعا الحمد لله يا أخواني، يعني كل كتاب يعالج بعدا معينا عندنا كطلبة علم، فهذا الكتاب بعده ماذا الذي يعالجه؟ نظر في الأدلة التي ظاهرها التعارض وكيف الجمع أو ترجيح بعضها على بعض، الذي يعود إما إلى الثبوت طارة وإما إلى المفهوم طارة أخرى، فيتدرب الإنسان على هذا وينشط ذهنه وتعلو مؤهلاته في النظر إلى ما ظاهر التعارض، لأن هذا من أخص أنواع العلم. تخيل أنك كطالب علم إن فتحت كتب العلم سوف تجد مثلا الإجماع على كفر ذلك الصلاة، وسوف تجد الإجماع على عدم كفر ذلك الصلاة. شوفوا، احنا قلنا ميزة الإجماع أنه يقطع الاختلاف في الدلالة، خلاف النص قد تقول أنت هذا النص عام وأنا أقول هذا خاص، إنما الإجماع خلاص. طيب ما لك تقرأ الآن الإجماع؟ هنا ضد الإجماع، هنا فقد نقل الإجماع على عدم الكفر بعض العلماء مثل ما مال إليه ابن قدامة في المغني وكذا، وقد نقل الإجماع على الكفر بعض العلماء. شوف إجماع إجماع، وأنت كطالب علم يبقى مؤهلاتك في النظر إلى الإجماعين، فهذه كتب مهمة، وتدرب الإنسان على هذه المعاني عبر الكتب يختلف عن تدرب الإنسان على هذه المعاني من تقعيده الخاص، من تقعيده الخاص. فقد يرجح بلا قاعدة، بلا قاعدة العلماء، وقد يرد وقد يقبل بلا قواعد، إنما إذا أخذتها عن طريق العلماء تنتفع. مثل كتب الردود لما تأخذ ردود أهل العلم تنتفع، بخلاف ردود بعض الناس الذين قد لا تنتفع بهذا، لأنها ردود خاصة، ردود فيها شفاء لما في الصدور وليس شفاء للجهل. نعم.
قال أبو جعفر ففي هذا الحديث الحض على الإنصات بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة، وقد ذهب إلى ذلك قوم منهم أبو حنيفة، وقد خلفهم في ذلك أكثر أهل العلم منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فلم يروا وقد خالفه في ذلك أكثر أهل العلم منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فلم يروا بالكلام
صاحبه خالفا في هذا. نعم،
وخالفهم يعني يقصد أبو حنيفة والقوم، يقول في الأول
أبو حنيفة وإيه؟
هو في الأول يقول وقد ذهب إلى ذلك قوم منهم أبو حنيفة، وقد خالفهم يعني أبو حنيفة والقوم.
محتمل. نعم، قد خالفهم يعني أبو حنيفة والقوم. نعم، أو خالفه يعني خلف أبو حنيفة. نعم.
منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فلم يرى بالكلام بين الخطبة وبين صلاة الجمعة بأسا، فتأملنا ما روي في هذا الباب سوى هذا الحديث فوجدنا
فيه بيان أنه إذا كان الاختلاف في فهم نص طلبنا غيره لنرجح به، طلبنا غيره إن وجد للترجيح، فأنا أرجح النص بالنص. واضح؟ مثل مثلا في شغلون على الصلاة الوسطى طلبنا ترجيح من ماذا؟ من النصوص الأخرى في صلاة الخوف وإلى آخره. نعم.
قال: فوجدنا وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما نزل عن المنبر وقد أقيمت الصلاة فيعرض له الرجل فيحدثه طويلا ثم يتقدم إلى الصلاة.
إذن هذا النص فيه ماذا؟ الكلام بين الخطبة وبين الصلاة. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: فكان في هذا الحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة، فتأملنا ذلك هل يخالف الحديث الأول أم لا.
وجدناه، وجدنا نصا ظاهر المخالفة للنص الأول، فكان هذا الحديث كلام رسول الله بين خطبة الجمعة وبين صلاة الجمعة، فتأملنا ذلك هل يخالف الحديث الأول أم لا، هل بينهما خلاف يرفع أحدهما بالنسخ مثلا أو يمكن الجمع بينهما على أحوال.
فوجدناه محتملا أن يكون ما في الحديث الأول على ما هو أفضل وأكثر ثوابا، ليس على أنه كالسكوت في الخطبة للجمعة، لأن السكوت في الخطبة للجمعة فرض والكلام فيها لغو، وأن يكون السكوت فيما بين الخطبة وبين الجمعة ليس كذلك، ولا له من الوجوب ما للسكوت في الخطبة، ولكنه محظوظ عليه ومباح تركه، ويكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تسهيلا على الناس وإن كان غيره أفضل منه، كما توضأ مرة والوضوء مرتين أفضل منه، والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل منهما، فترك الأفضل واستعمل ما هو دونه إعلاما منه صلى الله عليه وسلم لأمته أن ذلك مباح لهم.
فيقول هذا هو الأفضل في حقه، هو هذا هو الأفضل، أما في حقنا فالثلاثة أفضل. نعم.
إعلاما منه صلى الله عليه وسلم لأمته أن ذلك مباح لهم غير محظور عليهم، فثبت بتصحيح هذين الحديثين ما قد ذكرناه فيما صححناهما.
ولهذا هنا قاعدة نافعة، أن ترك الإنسان الفاضل المفضول في مقام تحصل فتنة بتنفيذ الفاضل مثلا أو التباس في الدين، أن المفضول ينتقل فاضلا ولا يبقى الفاضل فاضلا في هذا الوقت كما أنه لا يبقى الواجب واجبا مع عذر يمنع منه إلى غيره، ولا يبقى المحرم محرما مع الحاجة إليه بما لا يصح الفعل إلا بارتكابها، ولهذا لا محرم مع اضطرار، ما يصبحش محرم. أنت لا تتناول ميتة المحرمة، أنت تتناول ميتة التي ارتفع عنها وصف التحريم وقتها، ولا واجب مع عذر، فلم يعد الواجب عليك أن تقوم مع العجز، الواجب عليك أن تصلي قاعدا. ما الواجب؟ صلي قائما فإن لم تصلي قاعدا. ها؟ الواجب أن تصلي قاعدا، هذا الواجب عليك، لم يعد الواجب عليك أن تصلي قائما، غيرك الواجب عليك أن تصلي قائما إذا كان قدر. الفاضل الواجب المحرم، إن كان لك عذر من الأعذار ليس الواجب باقيا واجبا في حقك وقت ترك العذر، ولا المحرم باق على تحريمه وقت الحاجة إليه، ولا الفاضل باق فضله مع الحاجة إلى تقديم المفضول. هذه قاعدة نفيسة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، يا ليتك أحمد تأتي بنصها في مسألة المحرم والواجب عند الاحتياج، فإنه وإن كان بالدليل العام هذا محرم وهذا واجب، إلا أنه بالحال الخاص لم يعد الواجب واجبا ولا المحرم محرم. نعم. هذا فهنا يقول الطحاوي: فيمكن أن نجمع بين النصين على ماذا؟ النص في الإنصات حتى يقضي الإمام صلاته على الأكمل، والنص في الكلام على ماذا؟ على الإباحة والجواز، فليس السكوت هنا كالسكوت في الخطبة فإن السقوط في الخطبة واجب، وأما هنا ليس بواجب، إنما صار من قسم مباح إلى من قسم وجوب، فعليه يحمل على الكمال اللي هو الإنصات. فقال قائل،
قال فقال قائل: فقد روي فيما كان الناس عليه في هذا المعنى في زمن عمر رضي الله عنه، فذكر ما قد حدثنا وراء بإسناده عن ابن شهاب قال: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الكلام وكلامه يقطع الكلام. وقال: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر،
لعل المراد هنا أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، وليس أن جلوس يقطع الكلام وكلامه يقطع الكلام، إذا ما في فرق. لكن الصلاة يعني أن تنشئ صلاة تتنفل، يصعد المنبر فتتنفل، لكن لا، حتى لو كنت متنفلا فأقصر وسلم. نعم.
وقال: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كليهما، ثم إذا نزل
يعني
عمر،
يعني أن الصعود الخطيب على المنبر ليس مانعا من الكلام، إنما كلامه هو المانع من الكلام.
ثم إذا نزل عمر عن المنبر وقضى خطبتيه تكلموا. قال: فهذا يدل على أن الذي كانوا عليه جميعا
وليس
في ذلك هو الكلام،
وليس وقضى خطبته، لأن بعض أيضا يقول: فإذا كان بين الخطبتين جاز الكلام لأنه لم يعد المحل محل كلام الإمام. نقول: أصلا هو الجلسة ليست للاستراحة، إنما الجلسة للفصل بين الخطبتين، ولهذا لا ينبغي الإمام أن يطيل فيها إلا لحاجة، إنما هي الفصل، وبالتالي ما عنده وقت، مثل أن يسكت على المنبر بين جملتين ولا يقضي هذا أن الإمام يتكلم، كذلك أيضا يسكت بين خطبتين. نعم.
قال: فهذا يدل على أن الذي كانوا عليه جميعا في ذلك هو الكلام. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ذلك محتملا أن يكون ذلك أيضا على التوسعة التي ذكرنا لا على ما سواها ليقتدي بهم الناس، وإن كان غير ما كانوا يفعلونه من ذلك أفضل منه، وإن كان غير ما كانوا يفعلونه من ذلك أفضل منه وأعظم أجرا، والله نسأله التوفيق.
على كل الدليلان صحيحان، ونقول بأن السكوت هو الأفضل وهو الأكمل تحصيل هذا الأجر، ولأنه لا داعي للكلام والتشويه خصوصا مع قصر المحل، وأما إذا احتاج الإنسان إلى الكلام فلا بأس، إذا احتاج إلى الكلام فلا بأس، ومن ذلك تصوير الصفوف والعناية بذلك، والإمام يقول لهم افعلوا كيت وكيت، أو قد يقول، قد يحصل حاجة مثلا من الحواج، بل قد يطول مع هذه الحاجة مثلا الكلام، فإن كان هذا لحاجة فلا بأس. نعم نعم. ما في فرق، هذا فرق غير مؤثر، هذا فرق يصلح في الخطبة، هذا الفرق يصلح في الخطبة. لماذا؟ لأن النبي نهى عن الكلام، ثم جاء الدليل بكلام الإمام مع المأموم، وكلام المأموم مع الإمام، فنستثني ذلك، إنما ما بين الخطبة والصلاة لا فرق، لا فرق. نعم.
قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال أبو جعفر رحمه الله: ففي هذا الحديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. وقد وجدنا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحتبون يوم الجمعة والإمام يخطب.
الحبو يعني إيه؟ يعني يمكن مقعدته من الأرض وينصب الساقين ويضمهما إما بيديه وإما بحبل أو ثوب أو غير ذلك. نعم.
فمن ذلك ما قد حدثنا وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن نافع أن ابن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام
يعني يخطب. أفضل أن تذكر أول الإسناد. فمن ذلك ما حدث ما قد
فمن ذلك ما قد حدثنا يونس. نعم. وروى بإسناده عن نافع أن ابن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب وربما نعس حتى يضرب بجبهته حبوته. ومن ذلك ما قد حدثنا فهد بن سليمان وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن يعلى بن شداد بن أوس قال كنت ببيت المقدس ومعاوية رضي الله عنه يخطب الناس وكلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين. قال أبو جعفر رحمه الله ومثل هذا من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعد أن يخفى عن جماعتهم ففي استعمالهم.
يقول في الحاشية قال أبو داود بإثر هذا الأثر كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن سرحان وسعيد بن مسيب وبرهم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها ولم يبلغ لأن أحدا كرهها إلا عبادة بن مسيب. قال أبو جعفر
ومثل هذا من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعد أن يخفى عن جماعتهم ففي استعمالهم ما قد رويناه عنهم في هذه الآثار ما قد دل على أن معنى النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ليس هو الحبوة التي كانوا يفعلونها والإمام يخطب لأنهم مأمونون على ما فعلوا كما هم مأمونون على ما رووا.
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على القاعدة. الواحد يفرح بالقاعدة. القاعدة بس سد العالج. إنما الأمور الجزئية ده الجداول والإيه والطرق الصغيرة. وكما قال ابن القيم من أخذ العلم من عين العلم ثبت. من أخذ العلم من عين العلم ثبت. تذهب على العلم مباشرة. فمن أخذ العلم من عين العلم ثبت ومن أخذ العلم من جريانه أخذته رياح الشبه أخذته رياح الشبه ومالت به العبارات واختلفت به الأقوال. هذه عبارة من أعظم ما يكون. من أخذ العلم من عين العلم ثبت. أخذ من منبع الصافي من أول الفوران يوسف العين نفسها. لكن من أخذه من جريانه هذه الجداول والأشياء المتفرعة عنه أخذته رياح الشبه دخل بقى أقوال وعبارات ودخل. شوف أخذ السلعة من الإيه التاجر المئة لكن إذا أخذها من مصنع قبل أن يتلاعب به التجار الصغار أخذها من المصنع. طب كيف إذا أقام المصنع هو بقى المصنع هم السلف الذين يؤخذ عنهم. فإذا أخذهم جريانه ها أخذته رياح الشبه تخطفت ومالت به العبارات مالت به توسع يا أستاذ إبراهيم ومالت العبارة وصارت عبارة خلفي وليست عبارة سلفي على ما وصلت له بقى واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد. ولهذا إذا أردت أن تعرف هذا تعالى مثلا سأقول لعلاء عبارة علاء وأقول لعلاء أسر بها إلى من بجوارك ومن بجوارك أسر بها إلى من بجوارك بعد 1000 رجل يا ترى العبارة ستبقى والكلمة ستبقى هي الكلمة التي قلت وأنا لعلاء قد تميل. ليه؟ لأن علاء أدى كما هي محمد أدى كما هي محمد أدى كما هي إبراهيم أدى بالمعنى عبد الله توسع في المعنى، وهكذا ربما وصلت إلى جملة غير الجملة الأولى. هذا حاصل يا إخوان، هذا حاصل، مالت به العبارات واختلفت به الأقوال، أخذته مالت به اختلفت فيه، أخذته إلى الشبه، مالت به إلى العبارة في العبارات، ها؟ اختلفت فيه الأقوال، يبقى الشبهة أخذت، العبارات مالت به، الأقوال اختلفت، خلاص لم يعد المنبع الصافي، ولم ينبع ولم يبقى عين العلم. من هنا كان السلف يقطعون الطريق على علماء الكلام، وكان السلف يقررون قف حيث وقف القوم، فعن علم وقف، وببصر نافذ تكلم ببصيرة، يبقى لابد أن تقف عندها. نعم.
ولما كان ذلك كذلك
انتظر، دي مقدمة يا أحمد، معلش يا حبيبي احنا بنطبخ الآن يا أحمد، ما تستعجلش على الطبخ يا أحمد، لا تتعجل على الطبخة، هي دي الأساس يا أحمد، اصبر ساعتين وخذ وجبة كويسة. انت ليه مستعجل تأكل الرز حصى ولا تأكل بدون ملح؟ اصبر ساعتين تاخد الطبخة كويس. تمام. شوف اللي أهم بقى من مسألة الحبو يوم الجمعة، الاحتباء حكم أهم من هذا بقى. قال لأنهم مأمونون، لما نظر إلى عمل الصحابة فإذا هو على الاحتباء، ونظر إلى النص فإذا هو على النهي، فقال لا، يبقى المعنى اللفظ الذي قال النبي محال أن يخفى على الصحابة، يبقى إذن المعنى الذي فعله غير المعنى الذي سمعه. ليه؟ يا الله يا الله، رصيد. مش بقولك اوعى تترك درس عشان خاطر، اوعى تترك درس السلف، سيبك من شايف البيئة ده، اوعى تترك درس السلف، اوعى تنام، اوعى تروح دورة، حاول تروح دورة المياه قبل الدرس جيدا. لأنهم مأمونون على ما فعلوا كما هم مأمونون على ما رووا. ياه، قاعدة دي عظيمة قوي جدا 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 جدا. لأنهم مأمونون على ما فعلوا، مستحيل أن ما يتفق الصحابة على فعله يخالف ما اتفقوا على روايته، فهم أفهم الأمة لما رووا. لهذا فما تلقوه بالقبول عملا ورواية فهو الحق الذي لا محيد عنه، فإنهم مأمونون على ما فعلوا كما أنهم مأمونون على ما رووا، ومحال أن يكون ما فعلوا واتفقوا عليه يخالف ما رووا واتفقوا عليه، فإن وجدت خلافا فإما فيما رووا وإما فيما فعلوا، لهذا نلجأ إلى الترجيح. لكن فيما كان قبولا في باب الرواية وما كان قبولا في باب العمل، فإنه العلم المتين الذي لا ينبغي أن يخترق ولا ترد عليه الشبهة. لأنهم مأمونون على ما فعلوا كما هم مأمونون على ما رووا. ولما كان ذلك كذلك كان الأولى بنا أن نحملها على الحبوة المستأنفة في حال الخطبة، لأنه مكروه في الخطبة الاشتغال بغيرها، والإقبال على ما سواها، وتكون الحبوة التي كانوا يفعلونها حبوة كانوا يستعملونها قبل الخطبة فيخطب الإمام وهم فيها حتى يفرغ منها وهم عليها، ويكون منهاهم عنه رسول الله سوى ذلك مما يستأنفونه وإمامهم يخطب، فيكونون بذلك متشاغلين عن الإقبال على ما أمروا بالإقبال عليه والله تعالى موفق. نقول للتحاوي تشكر على القاعدة، إنما التعليل لنا ولك مجال، هذا تعليله رحمه الله تعليل طيب وجيد، أنه حمل النهي عن الحبو على مكان قبل على مكان أثناء الخطبة لأن فيه اشتغالا ولا ينبغي، وعلى ما ورد عن الصحابة على مكان قبل ثم استمر. نقول يا طحاوي تشكر على القاعدة، إنما التعليل خرج عن باب القاعدة فلم يتفق عليه، تمام؟ طالما لم يتفق عليه نقول وقد يكون صفة الحب التي نهي عنها غير صفة الحب التي فعلوها، فالحبوة التي نهي عنها هي ما خشي منها أن تظهر العورة بسببها، وما كانت فعلى الأمن من إظهار العورة. ثالث، أن يكون ما ورد من نهي على التنزيه والكمال، لأن فعلهم صرف ذلك عن التحريم فيكون هذا على الأكمل لمن لم يحتج إلى ذلك، أو تكون لمن احتاج لا بأس، ولمن لم يحتج فمن نوع الاشتغال، إلى غير ذلك من هذه الأحوال. المهم أن فعلهم صح كونه صالحا، لا أقول معارضة بل لفهم ما روى، ففرح نبا في هذا الباب بالقاعدة العظيمة جدا، الصحابة أمناء على ما فعلوا كما أنهم أمناء على ما روى. معلش بوسة دي قبلة، دي قبلة، دي قاعدة جميلة، قاعدة جميلة، حبنا القواعد هذه جدا، لأن أرى القواعد هي أزمة الأمة، القواعد هي الأصول، فمن حفظ الأصول حاز الوصول، هذه القواعد، هذه القواعد، سبحان الله. طيب نكتفي به. نعم محمد يقول القاعدة، طب قاعدة العبرة بما روى، ها لا ما رأى يعني ما اشتهت، إرادة جيدة، كيف جوابه؟ هل هذا يعارض هنا القاعدة أن العبرة فيها بما رووا وما رأوا؟ ليه؟ ها قول يا أخوة محمد، في قاعدة بتقول، وفعلا هي قاعدة صحيحة، العبرة بما روى لا بما رأى، يعني من اجتهاد يخالف ما رأى، وهنا احنا قلنا لقد كانوا أمناء فيما فعلوا كما كانوا أمناء فيما رووا، هل في تعارض؟ ليه؟ رووا ايه؟ نعم كانوا امناء فيما رووا فرووا الثابت، كويس. طيب كما كانوا امناء فيما فعلوا فانهم لن يفعلوا خلاف، طيب لكن القاعدة دي بتقول ان ممكن الصحابي يفعل خلاف ما روى نسيانا. طيب احنا عندنا القاعدة الاولى العبرة بما روى وما فعل، وأن ما فعلوا المستحيل أن يكون خلاف ما رووا، إيه الفارق؟ فارق بسيط خالص هتلاقيه عند المعصرة قبل بلاس، ها؟ مجتمع. أنت عارفه بس يمكن السؤال فجأك، يعني هنا العبرة بما فعلوا تفسيرا لما رووا، وهنا العبرة بما روى خلاف ما رأى. لا ما رأى، ايه الفارق؟ تأويل معين، بس انا اعتبرت في علوم هنا، لماذا لم اعتبر تأويله هنا؟ يعني اراد محمد جيد عشان يتم الموضوع، لان انا مجه انبهر زي عبد الله كده انبهر عن منبر ويحصل له فناء لا عن السوى ولا عن، واخد بالك؟ يعني فناء صوفي، انما يحصل فناء ايه في المعاني الجميله، فناء مشروع كما يقال. فلازم من يكون فاهم القضيه بحذافيرها. طيب اذا هو قال كده العبره بما بما لقد كانوا أمناء فيما فعلوا كما كان أمناء فيما روى. يوم واحد يقول زي محمد، طيب القاعدة تقول العبرة بما رأى، بما روى لا ما رأى. فيكون التوجيه ما هو؟ طيب إبراهيم في أحسن، هي القاعدة في الفرق بين اجتماعهم ونظر الواحد منهم. فقد يكون نظر الواحد منهم يروي الشيء وينساه فيفعل بخلاف، لهذا يحكى من النص. أما في مكانه عليه من اجتماع فمستحيل أن يخالف ما رووا، لأن نسيانهم جميعا محال، ولأن مخالفتهم جميعا محال، ولأن رأيهم جميعا أن يخالف ما رووا محال. فيفرق بين الواحد وبين الجمع. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. ومن هنا أهل السنة الجماعة في باب الاعتقاد لما يردون على المخالف، أنتم أخذتم برواية الصحابة في العمليات، فلماذا لم تأخذوا برواية الصحابة في العلميات؟ أنتم أخذتم برواية الصحابة في الأحكام، فعلما لم تأخذوا برواية الصحابة في العقائد؟ فإن الذين رووا أحاديث الوضوء والطهارة هم الذين رووا أحاديث الصفات، فعلما قبلتم روايتهم هنا وشككتم في روايتهم هناك. نعم.